بنعمة ربنا يسوع المسيح تأملنا في التطويبات وتوقفنا عند التطويبة الخاصة بأنكاء القلب طوبى لنقية قلوبهم لأنهم يعينون الله في الحقيقة. يعينون الله مش مقصود بيها الرؤية الجسدية معاينة الله جسدية، لكن بالأولى رؤية الله بطريقة روحية، ان يبقى في دالة بين الانسان وبين الله ويكون في يقين عند الانسان ان الرب قريب منه بيرشده بيوضح تصرفاته بيعزيه بيشدده، يكون في شركة بين الانسان وبين الله زي ما بيقول في المزمور تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين. طبعا في كل حين ان كان بالمفهوم الجسدي تبقى في كل حين دي مش ممكن، لكن لما نفسرها روحيا ان الوجود الدائم في حضرة الله والاحساس بقرب الله وتوجيه الله وتصحيح الله لمسار الانسان، توبيخ الله للانسان، تشجيع الله وتعزيته للانسان، مرافقة نعمة الله للانسان في مسيرة الروحية زي ما قيل عن موسى ان موسى كان يكلم الله كما يكلم الانسان صاحبه وجها لوجه او فما لفم، مع انه هو نفس الله لو المجد قال لموسى لا يستطيع انسان ان يراني ايه ويعيش، ده بالمفهوم بمفهوم الرؤية الجسدية. طوبى للنقية قلوبهم لانهم عينون الله برضو بتذكرنا بالوعد اللي الرب يسوع له المجد قاله الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أظهر له ذاتي مش شرط بالرؤية الجسدية إنما بالأولى بالمعنى اللي ذكرناه. تذكروا برضو لما في فيليبس إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع أرنا الآب وكفانا، فالرب يسوع جاوبه قال له أنا معكم زمانا هذا مقدار ولم تعرفني يا فيليبس، من رآني فقد رأى الآب. بالرؤية دي يعني الرؤية اللي فيها معرفة الله، رؤية الله اللي فيها معرفة. طب نكمل بمعونة الله شرح عبارة الأنقياء القلب ايه يعني، يعني القلب نقي، وهل نقاءة القلب دي عمل بشري ولا عمل إلهي، يعني انا اللي مطلوب مني انقي قلبي ولا ده عمل الله يعمله فيا. هو في الحقيقة كل عمل روحي لازم يعمله روح الله في الانسان، لكن روح الله ما يشتغلش في انسان رافض لعمل الله، بمعنى انه الانسان لازم يكون متجاوز مع الروح القدس مع عمل الروح القدس فيه. يذكره الله لما قال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء ورادمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ولم تريده، يعني الله بيبقى يريد يعمل في الانسان والانسان لما يرفض عمل الله الله يوقف عمله، او لما اتكلم برضو الرب يسوع له المجد عن يوحنا المعمدان اللي هو جاء ليدعو الناس للتوبة قال اما الفريسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم غير معتمدين منهم. يبقى نقاة القلب بتحتاج عمل بشري من الانسان نفسه وعمل من روح الله في الانسان. عشان كده في المزمور برضو بنصلي مزمور التوبة نقول قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي، يعني الله بس انا بطلب منه. وبرضو الله وعد في العهد القديم قال ويحسن الرب قلبك وقلب نسلك لتحب الرب الهك إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك فتحب. يختن الرب قلبك يعني ده عمل ايه إلهي. برضو بيوعدنا على لسان النبي يقول وأعطيكم قلبا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمكم، أنزع قلب الحجر وأجعل قلب لحم في داخلكم أعطيكم قلبا جديدا. طيب ده العمل الالهي في تنقية القلب. طب ايه العمل البشري؟ العمل البشري الانسان يكون بيداوم التوبة
أن يكون بيداوم التوبة والاعتراف بخطاياه، يبقى باستمرار بيتيح لروح الله أن هو ينقي قلبه أكثر فأكثر. وأيضا نقاة القلب بتحتاج أن الإنسان باستمرار يكون له جلسات طويلة يدرس فيها كلمة الله، لأن كلمة الله بتنقل إيه؟ قلب الإنسان. مش بس الله ينقي قلب الإنسان بالكلمة، لكن الكلمة إحدى الوسائل. يعني مثلا القديس بولس علمنا في رسالته لعبرانيين يقول لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والنخاط، مميزة أفكار القلب ونياته. يعني كلمة الله زي السيف أو زي المشرط بتاع الطبيب اللي هو يكشف، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والنخاط، مميزة أفكار القلب ونياته. لأن احنا عرفنا برضو قبل كده على لسان إرميا النبي لما قال لنا القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، قلب الإنسان كده. فكلمة الله تكشف للإنسان ما في القلب من خداع أو من نجاسة أو من خطايا مخبوءة. طبعا على وعلى كلمة الله برضو التجارب اللي الله بيسمح بيها في حياة المؤمن بتنقي قلبه والطهر، زي ما ان الذهب يتنقى في النار، فنار التجربة تمحك وتطهر وتنقي قلب الإنسان أكثر فأكثر. برضو زي ما أوضحنا بدعمة الله في نهاية الشريف الثاني للترتيبات أن القلب في لغة الرب يسوع في عزته على الجبل في التصويبات مش بيتكلم عن القلب اللي هو كعضو من رئيسي في الجسد، لا ده القلب بالمفهوم الروحي، قلب الإنسان يعني داخل الإنسان، يعني الإنسان الداخلي أو كيان الإنسان الداخلي. فنقاة القلب معناها انه في اعضاء ثانية نقية، لان اذا كان القلب نقي فبرضو نلاقي ان فكر الانسان يبقى طاهر. يعني فكر الانسان طاهر يعني ما يفكرش افكار شهوات، ما فيش قلب حقد على الاخرين، ما فيش قلب كراهية، ما فيش افكار انتقام، ما فيش افكار كبرياء، ما فيش افكار حسد للآخرين، كل دي تنبع من القلب. وإذا كان القلب طاهر يبقى الجسد أيضا طاهر، الحواس طاهرة، النظر طاهر. لأنه لو الإنسان نظر نظرة شريرة، شوف الرب يسوع ربط بين النظرة وبين القلب لما قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، يبقى في ارتباط بين العين وبين القلب. والرسول بولس علمنا في رسالته للقديس تيتوس وقال كل شيء طاهر للطاهرين، كل شيء طاهر للطاهرين. يعني لما انسان يكون قلبه طاهر تبقى نظراته طاهره، افكاره من جهه الاخرين طاهره. تلاقوا مثلا واحد بيحب الفلوس ما تلاقي دايما بيفكر ايه في الفلوس، والرب علمنا كده قال حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. فنقاوه القلب تتضمن نقاوات اخرى للانسان. انسان اللي قلبه نقي ما يكونش لسانه مدنس، برضو يكون لسانه طاهر. وكلمه النقاوه والطهاره قريبه قوي من بعض. لو انسان مستعبد للشهوات والنجاسات، طبعا النجاسات دي بتبقى ايه ليها مركز في القلب، برضو يكون كلامه مع الآخرين ما هو نفس. برضو الكتاب علمنا قال من فضلة القلب يتكلم الفم. فطهارة اللسان، طهارة الحواس، وطهارة الفكر بتكون دليل على نقاوة القلب. أخطر خطية تملك على قلب الإنسان هي خطية الكبرياء، لأنها تحرمه من نعمة الله، زي ما علمنا الرسول وقال يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. برضو من ضمن نقاوة القلب، مدام عرفنا أن فيه ارتباط بين الطهارة بصفة عامة ونقاوة القلب، بتتضمن الحشمة في الملبس. الإنسان اللي قلبه يكون طاهر يكون محتشم في إيه؟ في ملبسه، مش بس في كلامه ونظراته. برضو الإنسان اللي قلبه نقي يكون نقي في معاملاته مع الآخرين، يعني ما يغشش الناس، ما يكذبش على الناس، مثلا يكون تاجر ويخدع الناس مثلا في التجارة، يغش في الميزان او يحط حاجة خسرانة، ما دي معناها ايه؟ ان الخطيئة دي في قلبه. طهارة القلب تتضمن طهارة المعاملات مع الاخرين والامانة في العمل. الانسان الامين في عمله بتكون الامانة دي نابعة عن نقاوة قلبه. التطيبة الأولى طوبة للمساكين بالروح، الثانية طوبة للحزانة، الثالثة طوبة للودعاء، الرابعة طوبة للجياع والإطاش إلى البر أو من أجل البر، الخامسة طوبة للرحماء، التطيبة السادسة طوبة للأنقياء القلب. إذا تأملنا أكثر في نقاوة القلب نلاقي القلب النقي هو القلب المحب. يعني التطيبة السادسة طوبة للمحبين، طوبة للي في قلبهم محبة. ليه؟ أقول لك لما نتذكر صفات المحبة حسب ما عرفها القديس بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13، أفتح المحبة ودرسناها قبل كده، نتذكر إن كل دي صفات، صفات المحبة هي صفات الإنسان ذو القلب النقي. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تحتد، لا تقبح، لا تظن السوء، لا تطلب ما لنفسها، لا تنتفخ ولا تتفاخر، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء. دي كلها صفات الايه؟ القلب النقي. التطويبة السابعة طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. في الحقيقة التطويبات اللي فاتوا ما شفناش تعبير لأنهم يدعون أبناء الله في التطويبة دي، بس يعني حتى تطويبة ملكوت السماوات نلاقيها التطويبة الأولى المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، التطويبة الأخيرة الثامنة طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات برضو، لكن التطويبة السابعة هي اللي انفرد فيها بتعبير أبناء الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طب اشمعنى؟ أقول لك لأنه المسيح ابن الله الحقيقي هو السلام، وهو ملك السلام، وهو اللي جه ومخصوص تجسد عشان يصنع سلام. سلام ازاي؟ سلام بين روح الإنسان وجسده، إن الجسد يبقى خاضع للإيه؟ للروح، وخاضع وسلام بين روح الإنسان وبين الله، تبقى الروح بتاعة الإنسان خاضعة للإرشاد الإلهي أو لوصايا الله، وسلام مش بس بين الإنسان والله وبين الجسد والروح، وسلام بين الإنسان والإنسان، وكمان الرب يسوع بتجسده وبفدائه اللي تم على الصليب، زي ما بنصلي في القداس الغرغوري نقول أصلحت السمائين مع الأرضيين، فهو صانع سلام. ودي وضحها كويس القديس بولس في رسالته لأفسس، يقول لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة وصالح الاثنين، فجاء بسلام وبشركم أنتم القريبين وأنتم البعيدين، القريبين اللي كانوا يهود والبعيد اللي كانوا وثنيين، بشركم أنتم القريبين وأنتم البعيدين، صالح الاثنين في نفسه وخلقهما إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما وصالحهم مع الله، لأن كان في حائط العداوة في هيكل سليمان، كان في رواق اسمه رواق الأمم، بعدوه بعد الرواق الأمم بحيث واصل كده، يعني الأمميين ما يجوز لهمش أنهم يتعدوا الرواق ده ويدخلوا بعده، فيقول نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. فزي ما صالح الإنسان مع الإنسان كمان صالح الاثنين اللي كانوا يهود وأمم في عداوة في جسد واحد مع الله بالصليب. فهو المسيح ملك السلام وهو رئيس السلام وهو صانع السلام وهو السلام هو سلامنا. فعشان كده صانع السلام قال لأنهم أبناء الله يدعون لأنهم بيتشبهوا بمين؟ بالرب يسوع ملك السلام ورئيس السلام الحقيقي. طبعا لما الإنسان في ذاته يكون فاقد للسلام زي ما بيقول برضو لا سلام قال إله للأشرار في سفر إشعياء، لما الإنسان اللي عاوز يتمتع بالسلام طبعا من منظر آخر التطويبات فتح على بعض ومرتبط البعض، يعني ما نقدرش نحط فواصل بين التطويبات، التطويبات متداخلة في بعض، لأنه في الغالب مثلا الإنسان المسكين بالروح المتواضع يكون عنده حزن دائم على خطيته فبياخد التطويبة الثانية، يكون وديع في معاملاته مع الناس فتلاقيه برضه بياخد بركة التطويبة الثالثة، يكون بيجتهد في نقاوة القلب، بيجتهد ان يكون صانع سلام، يجتهد ان يكون رحيم على الآخرين. يعني التطويبات فتح على بعض، مش ما نقدرش نحط فواصل. فالإنسان اللي قلبه غير نقي يبقى هو مش في سلام، هو مش عايش في سلام، وبالتالي ما يقدرش يبقى صانع سلام بين الايه الآخرين. لما واحد متخاصم مع نفسه وهو بيفتقر للسلام ما يقدرش مثلا يصلح المتخاصمين. تذكروا لما الرب يسوع له المجد قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاذهب أولا اصطلح مع أخيك وتعالى قدم قربان. يعني إن ما كانش في سلام بينك ما بين أخوك ما يبقاش في سلام بينك وبين الله، ويبقى قربانك مش مقبول. يعني في ممكن واحد يقول أنا ملياش دعوة، أنا خليني في حالي وأنا وربنا بس. ما أنت وربنا، لكن ما كنتش متصالح مع الآخرين وتجتهد زي ما علمنا الرسول يقول حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ما هو عدم وجود السلام بينك وبين أخوك يعطل السلام بينك ما بين الآب السماوي. لكن أعظم عطية إداها الإنسان للمؤمنين به هي عطية السلام، لما قال سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. ودي لها معنى أن الإنسان ما يقدرش يجمع بين عطية الله وبين عطية العالم. الإنسان العالمي اللي بيحب العالم يفتقر للسلام الإلهي. في نهاية الكاثوليكون دايما الشماس يقول لا تحب العالم والأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يفعل مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. الإنسان اللي بيحب العالم عايش في مفهوم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، دول يحرموه من السلام الإلهي اللي يسكبه الله في قلوب المؤمنين. عشان كده ده بيذكرنا برضو بالوصية اللي علمها لنا الرب يسوع في المواعظ على الجبل لما قال أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم. ليه؟ إن ما كنتوش تحققوا الوصية دي هتبقوا مفتقرين للسلام. إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. فكما إن الرب يسوع ملك السلام وإله سلام فالمؤمنين به دايما هم صانعي سلام ويحبوا يعيشوا بسلام مع كل الناس. السلام بياخد صور أخرى طبعا، مش بس في قلب الإنسان، يعني اللي يسموه السلام الداخلي، لأن الإنسان اللي عنده سلام داخلي لازم ينتج عنه سلام في البيت، لازم البيت يكون فيه سلام وفيه وحدانية الروح أو زي ما بنصلي في القداس وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فيه. لازم يكون فيه وحدانية بين الزوج وزوجته وبين الأولاد، ولازم يكون فيه مذبح عائلي ويكون البيت بيت صلاة عشان يحل فيه ايه السلام. سر الزيجة بيوحد الاثنين، زي ما الرب يسوع علمنا وقال ما جمعه الله لا يفرقه انسان. فالاثنين اللي يجمعهم والرب يسوع علق قال اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. مدام بقى واحد ايه سر الوحدة؟ ازاي الروح القدس في سر الزيجة يخلي الاثنين واحد؟ وجود الرب يسوع الشريك الثالث يخلي الاثنين واحد، ان يكونوا الاثنين واحد في المسيح. فلازم الزوج والزوجة يكونوا فاهمين ان رب الاسرة الحقيقي هو الرب يسوع، وان هو الشريك الثالث. عشان كده احساسنا بشركة الرب يسوع معنا جوه البيت يذكرنا ان احنا نخضع لوصاياه، وبالتالي يحل السلام. ممكن الزوج يكون متسلط ومسيطر ويقول انا رب البيت، ده الى حد ما هو صحيح. صحيح الرجل رأس المرأة، لكن رأس الرجل هو ايه؟ هو المسيح. وان رب الاسرة الحقيقي هو المسيح. يعني الزوج اللي مش خاضع للرب يسوع طبعا يبقى هو سبب وجود انقسام او خصام في البيت، ويقول انا رب البيت. لا، رب البيت هو الرب يسوع. لازم انت تكون خاضع ليسوع. مش البيت ما يمشيش على حسب وصاياك انت، ده يمشي على حسب وصايا الرب يسوع. وطبعا الكتاب بيعلمنا ان الزوجة تكون خاضعة للزوج حتى لو كان بعيد عن المسيح. يقول حتى ان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني افرض واحدة زوجها قاسي او متسلط او بعيد عن ربنا، ده كان في الكنيسة الاولى مثلا الزوجة امنت وبقت مسيحية والزوج قاعد لسه وثني. فكان القديس بولس في كورنثوس الاولى اصحاح 7 قال لا ما تفارقش زوجها ما دام هو راضي انه يقعد معاها وهي بقت مسيحية وهو وثني، ما تفارقهوش. وان هي تكون سبب خلاص للزوج. وبرضه القديس بطرس وضح نفس المفهوم، قال ان النساء خاضعات لرجالهن حتى ان كان البعض لا يطيعون الكلمه، بعض الازواج يعني يربحون بسيره النساء بدون كلمه، ملاحظين سيرتكن الطاهره بالمخاض. فزينه المراه او زينه الزوجه هي الوداعه. يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي الزينة العديمة الفساد في العديمة زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمع. زينة الروح يعني جمال المرأة أن تكون روحها وديعة وهادئة، دي الزينة الحقيقية. فلازم نجتهد في البيوت انها تكون بيوت سلام، وعشان تكون بيوت سلام لازم تكون بيوت صلاة. ولازم يعني واحد يشد الثاني يرخي، لكن ما يكون هما الاثنين يعني سامحوني في التعبير بقرون ما ينطحوا بعض. طبعا السلام يتناسى مع التفرقة العنصرية اللي بنسمع عنها في بعض البلاد. المسيح شجر قال ان الكل واحد في المسيح، ليس ذكر وانثى، ليس عبد وحر، ليس سكيتي بربري يوناني، الكل واحد في المسيح. نتصور مثلا لو كنيسه فيها اثنين كهنه ومش في سلام مع بعض او متخاصمين، يبقى ايه شكل الكنيسه دي؟ طول القداس الكاهن الخادم يقول ايريمي باسي سلام لجميعكم. فالسلام صفه اساسيه من صفات ابناء الكنيسه او من صفات المؤمنين. دايما الانسان حتى في اوقات الضيق يجتهد ان يحتفظ بسلام ويرفع قلبه ويصلي، ما يقلقش ما يضطربش. الرب يسوع يقول انا هو لا تخافوا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. يقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب، عند اقتراب الاشرار مني لياكلوا لحمي مضايقي واعدائي عطر وفقر. فالسلام
الأساس. والقديس بولس يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما الإنسان يجتهد أن يحتفظ بكلامه يبقى السلام يحفظ فكره ويحفظ قلبه، يحفظه من التفكير في الشر ويحفظ قلبه من أن يشتهي بالشر. لما الإنسان يكون في ضيقة أو في مرض أو في تجربة أو في احتياج إلى أي شيء يصلي ويقول له: اسكب علي سلامك يا رب، أنت ملك السلام، أعطيني سلامك، قرر لي سلام. أنت وعدت وقلت سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. أترك لكم يعني يبقى معاك على طول، يعني هو التركة اللي الرب يسوع تركها لي. ما تركناش ذهب ولا فضة ولا أموال ولا كنوز، ولا ترك لنا سلام. فده أصبح من حقنا إن احنا نتمسك بالسلام اللي الرب يسوع أعطاه إلينا ثمنا لدمه أو من ضمن بركات الدم المسفوح على الصليب، عطية السلام، السلام، السلام الإلهي. في الحياة الخادم لما بيفتقد يقول أنا عندي افتقاد، هو الافتقاد برضو رسالة ثانية السلام. أما الخادم يفتقد واحد غايب أو واحد بعيد عن الكنيسة أو بعيد عن ربنا ويفتقده، يبقى هنا بيربطه بمين؟ بربنا، أو بتعبير آخر بيصلحه مع الله، ان هو سايب ربنا او مهمل لربنا او متخاصم مع ربنا. فده بيذكرنا برسالة المسيح اللي وضحها القديس بولس، يقول: فان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياه، وواضعا فينا كلمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزو بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. نطلب عن المسيح نيابة عن المسيح، يعني تصالحوا مع الله. دي رسالة الخادم يعني او الراعي او الرسول، انه بيصالح الناس مع الله، ودي رسالة المسيح. والواضع فينا كلمة المصالحة، يعني ان احنا نكرد ونتكلم بالمصالحة، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. فمش الخادم بس يكتفي بانه هو يخدم اللي بيقوله في الفصل او يوصلوه لغاية الكنيس، ده لازم انه يمارس خدمة المصالحة مع الايه؟ مع البعيدين ايضا. يقول: فجاء وبشركم بسلام انتم القريبين وانتم البعيدين. يعني خدمة الافتقاد بتخلي الخادم يتمتع ببركات التطويبة السبعة، طوبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعوا. التطويبة التامنة طوبة للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. هي المطرودين الحقيقة معناها المضطهدين، يعني أصل هو الفعل اليوناني يحتمل المعنيين، الطرد أو الاضطهاد، كلمة واحدة. حتى كنت أسمعها زمان من الناس فلاحين يقول لي مش عارف إيه عمل، يقول لي وطار وراه. أقول لي يعني طار وراه؟ هو يقصد طار وراه يعني اضطهده، يعني أو طرده أو حاجة. يعني طوبى للمضطهدين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. وفي الحقيقة الإنسان يستغرب، هلا طب والناس اللي يسلكوا بالبر دول، دول يضطهدوا؟ يعني الواحد يتعجب. العالم أموره معكوس، الأمور بتاعته معكوس. لما يشوف ناس ماشيين في الخطية العالم ما يضطهدهمش، لكن ناس عايشين في البر وعايشين في القداسة يضطهد. وده اللي قاله لنا الرب يسوع له المجد، قال: لو كنتم من العالم لكان العالم يحبه خطته، ولكن لأنكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. وقال لنا: إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. ولما بكوا عليه بنات أورشليم قال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنهم كانوا بالعود الرطب يفعلون هكذا. فكان باليد لما الرب يسوع اللي هو بلا خطية بيضطهدوه، يبقى يكون ايه حال اللي زينا؟ طبعا العالم بيضطهد السالكين بالبر لانه رئيس العالم هو اللي بيحرك اهل العالم ان يضطهدوا الابرار. وعشان كده ما بقاش الاضطهاد غريب في حياة المؤمنين. ده القديس بطرس يقول: لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم بقدر ما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا أيضا في استعلان مجده مبتهجين. يعني على سبيل المثال يبقى مثلا موظف أمين في شغله
وكل زمايله ماشيين غلط يضطهدوه. طب ده اللي ماشي صح، ده مفروض يبقى اللي يكرموه ويرقوه، لا ده يضطه مش ماشي زيه، ويبقى متألم. زي لما كان لوط في سدوم وعمورة، يقول وكان البار وهو ساكن بينهم يتألم ويعذب نفسه البار يوما بالسمع وبالنظر، يعني شو يسمع كلام وحش ويشوف حاجات وحشة ويتألم بالأفعال الأثيمة. عشان كده برضو بعد ما رجموا القديس بولس في ليسترا في أعمال الرسل 14، يقول بعد كده قام لما حاط به التلاميذ ودخل المدينة وعلمهم أنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، طوبى المضطهدين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، وإن كنا شركاء مع المسيح له المجد في ألامه يبقى نشترك معه في مجده، وإن كنا نشترك معه في صبره فسنملك أيضا معه. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وبرضو القديس بولس قالها لتلميذه تيموثاوس، قال وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون. حطها مبدأ عام، لابد، لأن الرب يسوع من البداية قال من أراد أن يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وصار الصليب رمز للمؤمن ورمز للكنيسة، إنها حاملة صليبها وتتبع سيدها المصلوب. بس مش كل ألم نتعرض ليه يوصلنا لملكوت السماوات ويخلي التطويبة التامة تنطبق علينا. ده قال طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. يعني لو واحد ماشي غلط وجزوه في المصلحة بتاعته يقول أصلهم متعصبين، لا ومش متعصبين، ده أنت لشغلك مش مظبوط، وأنت مش أمين في عملك، وأنت اللي بتزور، وأنت اللي بتلفق في الكلام وتزور في يبقى أنت تستاهل. وعشان كده بعد الرب يسوع قال التطويبة دي، قال طوباكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، نمرة واحد من أجلي، مش من أجل عدم أمانتكم أو من أجل خطأ ارتكبوه كاذبين، ويكونوا كمان بيضطهدوكم وقالوا عليكم الكلام ده وقالوه كذبا، مش إنه قالوه وانتوا تستحقوه. لازم البر المتألم من أجل البر إن هو يكون بلا لوم ويكون أمين ويكون دقيق ويكون ضميره حي وسالك، السلوك اللي يرضي ضميره يرضي الله، مش يبقى مهمل ولا مقصر ولا كذاب ولا وبعد كده يقول أنا مضطهد. لا، حتى القديس بطرس قال كده، قال أي فضل هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، طب ما أنت اللي غلطان تستحق الله، بل إن كنتم تتعلمون عاملين الخير فتصبرون فهذه نعمة من الله، لأنكم لهذا دعيتم، لهذا الأمر دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع آثار خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش، فيش كلمة غش في بقه، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، فإذ تألم لم يكن يهد. فدايما نكون متنبهين لمعنى التطويبة دي، طوبى للمطردين من أجل البر مش من أجل أخطاء بتاعتهم لأن لهم ملكوت السماوات. برضو القديس بطرس في نفس رسالته الأولى يقول لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي، إن كان يتألم كمسيحي مش كفاعل شر، فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل، أو يعني يفرح إن هو مش بيتألم كفاعل شر أو حتى أبسط حاجة متداخل في أمور غير. يعني ممكن واحد يجي الداخل ويقول يا أخي أنت إيش دخل وأنت مالك أنت، ويسمع كلمتين وحشين وبعد كده يقول هم وحشين دول سألوا لي، قالوا لا ده مش ده، أنت اللي بتداخل في أمور غيرك. لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل، ولا حتى ورقة في الشغل ياخدها يكتب بيها جواب في البيت ولا ظرف مش عارف مكتوب عليه المصلحة ظروف تحت الحكومة ياخدها يكتب بيها جوابات خصوصية، طب ما ده غلط خطية. قول ايه يعني ظرف ايه؟ طب ما تقول لنفسك ايه يعني؟ ما تقول لنفسك ايه الظرف ده اللي انا ظرف شيله اخده من الشغل وياخد شوية ورق رزمة بتاعت الشغل ياخد نصها على البيت، طب ما ده خطير. برضو ما تذكر في التطويبة دي كلام القديس بولس في رسالة الرومي اصحاح 8، يقول لان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس
بالمجد العتيد أن يستعلم فيه. والقديس يعقوب احسبوه كل شرف يا أخوتي حين تقعون في تجارب متنوعة. الإنسان لما يتألم يصرخ، لأن الألام طريق الملكوت، وإن هو مدام بيتألم مش بسبب خطأ عمله يبقى الله يؤهله بالألام ديت للمجد.
وعشان كده القديس بولس يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فالإنسان المسيحي لما يتألم مش يرجع زعلان البيت يقول ده النهاردة قالوا لي وعملوا، ده يرجع فرحان، فرحان الألم بتخليه يقترب أكثر من الحياة الأبدية. الألم بتطفر له إكليله السماعي، لكن من غير ألم يبقى استوفى زي ما قال الغني والعازر، قال له اعلم أنك قد استوفيت خيراتك في حياتك ولعازر البلايا. هو يتعزى وأنت تتعذب. لكن ليه نرفض الألم أو نبقى نستغرب الأحزان؟ ده الأحزان هي اللي تنتهي بالتعزيه، والألم بالمجد والإهانة بالكرام. واللي بيتألم ومفتقر في حياته على الأرض ويقول أنا متألم، يقول دول عندهم وعندهم وعندهم وليه بس يا رب وأنا ما عنديش وما عنديش، لا، ده يقول اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان ورثة الملكوت الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وفقير ولا غني على الأرض ما لهاش قيمة. ده الرب يسوع نفسه يقول من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. نستغني روحيا بالفقر المادي. الرب يسوع بعد ما قال طباكم إذا عيروكوا وطردوكوا وقالوا عليكم، يقول افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ده تهللوا أقوى من افرحوا. افرحوا ان الواحد يبقى فرحان في قلبه، لكن تهللوا انه مش قادر يحبس الفرح في قلبه وبقه ايه بيرتل ويسبح ويشكر ربنا، زي ما كان بولس وسيلة في السجن في فيليبي بعد ما ضربوهم وجرحوهم وحاطين ارجلهم في المقترة، وفي نص الليل المسجونين بيسمعوهم ايه يصليان ويسبحان الله. فيبان ان في بارادوكس يعني مضاده، يقول عيروك وطردوك وقالوا عليك كل كلام وحش، وبعد كده تقول لنا افرحوا وتهللوا ليه؟ هو احنا ايه واحنا ما بنحسش يا رب؟ لا، هو كده افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. بص لفوق، لو بصيت لفوق هتقول الاحزان دي بتزود رصيدي في السماء، اجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا خرجوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. والرسل كمان مش بس الأنبياء، فأعمال الرسل 5 يقول فخرج الرسل من أمام المجمع فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. ففي ناس لما يبقى في ضيقات أو أحزان يبقى نفسهم صغيرة وعايزين تعزية من الناس. لا، ليه تصغر نفسك في الأحزان؟ ده أنت تفرح. ده القديس برسنوفيوس يقول إن كنا خطاة فبالأحزان نؤدب. يبقى كويس ربنا بيأدبنا، واللي يأدبه هنا يبقى أبوه، يبقى ابن. أي ابن لا يؤدبه أبوه يبقى مش رافضه، يأدبه هنا عشان يبقى هناك استوفى التأديب خلاص. إن كنا خطاة فبالآلام نؤدب، وإن كنا قديسين فبالآلام نمجد. يعني على أي الأحوال الآلام ما تكونش مصدر حزن وصغر نفس للمؤمن. ده يفرح يقول ربنا مفتكرني. ده في قصة بستان الرهبان عن شيخ كان بيتألم وكان ربنا يفتقده بالأمراض، أمراض صعبة يعني. فجيه سنة يعني حس ان هو كويس وبصحة جيدة، فقال له يا رب انت نسيتني السنة دي، انت نسيتني ما بعتليش النعمة اللي كنت بتبعتها لي كل سنة، هل انا غلطت حاجة يعني؟ واحد القديسين قال لما ربنا يحب نفس مش يديها كتير، ده ياخد منها كتير، ده يطالبها كتير. بمقدار ما نشترك مع الرب يسوع في الألم نشترك معه في المجد. في قصة عن راجل يقول في وقت قصير فقد زوجته وبيته وعمله، يعني والدته ربنا أخذها وفصل من العمل، وحتى البيت اللي ساكن فيه برضو يظهر كان عليه ديون او حاجة، وفقد الثلاثة الزوجة والبيت والعمل. فكان متألم، وبعدين ماشي في أحد شوارع المدينة فلقى كنيسة قديمة بيرمموها والصناعية بيشتغلوا، فلقى واحد عامل ماسك حجر وماسك أزميل أو شاكوش وبيوضب الحجر ده، يبقى الحجر شكله زي المنشور الثلاثي يعني. فقال له انت بتعمل كده ليه؟ انت بتشكل الحجر ده بالشكل ليه الثلاثي ده؟ قال له شوف فوق في المنارة فوق خالص، بص فوق. قال له انا بصيت فوق. قال له شايف فيه فتحة فوق في المنارة بالشكل الثلاثي ده هو، فانا بشكل الحجر تحت عشان بعد ما شكله تحت هطلع فوق واحطه فوق في الايه؟ في الثغرة اللي هو ايه؟ المكان بتاعه. فالراجل لما سمع كده روح الله نبهه والدموع نزلت من عينيه، قال يعني هنا ربنا بيشكلنا تحت بالأزميل ده عشان بعدين هيحطنا ايه فوق في المكان بتاعنا، لكن بدون الألام لا نصلح لملكوت السماوات أبدا. ده النبي في العهد القديم يقول أدبتني يا رب كعجل غير مروض. شوف العجل اللي مش مروض ده اللي يبرطع ويرفص مش مؤدب ما يصلحش. برضو نتذكر الثلاث فتية في أتون النار في البركة الأخيرة اللي يقولها الكاهن بعد الرسل على طول، بعد الرسل يقول سادة الآباء الرسل يقول والثلاثة فتية الايه القديسين قبله بعدهم الشهيد استفانوس ومرمرقس ومرجرس وكل. ما كانش ممكن انه الثلاث فتية يتمتعوا بشركة الرابع اللي شافوا نبوخذ نصر وقال الرابع شبيه بابن الآلهة، لو لم يكونوا قد ألقوا فين فأتون النار المحماة سبعة أضعاف. يقولوا ارتفاع النار زي ما بنقراها في سبت الفرع يقول كان 49 ذراع. مش ممكن يكون لك شركة مع ابن الآلهة إلا وسط أتون النار. وبعدين شافهم محلولين وبيسبحوا، والهوس الثالث اللي بنقوله ده تسبيحة الثلاث ست في أتون النار. وده وضع الكنيسة ووضع المؤمن، إنه من الخارج ضيقات لكن من الداخل تعزية، زي ما يقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي، أو زي خيمة الاجتماع من بره يقول مغطاة بجلود التخس. جلود التخس ده جلد بتاع حيوان زي الحوت، جلد سميق أسود وحش تخين عشان يستحمل إيه الشمس والمطر والظروف يعني الجوية دي، لكن من جوه أسمنجوني حرير. فالضيقة هي اللي تخلي إيه المؤمن يقدر يستحمل من بره الظروف الخارجية، من خارجية نار لكن من جوه بيسبحوا مع الرب يسوع. دول التطويبات الثمانية اللي الرب له المجد علمهم وسلمهم لينا في المواعظ على الجبل، لكن عرفنا يوم عيد القيامة ان هو بعد ما قام من بين الأموات بأسبوع سلمنا التطويبة التاسعة. لما توما شك والتلاميذ قالوا له ايه قد رأينا الرب، قال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. بعد الكلام ده باسبوع بعد ما قام الرب من الموت في احد القيامة بعدها باسبوع اللي بنسميه احد توما، قال له تعالى يا توما هات اصبعك وضعه في يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنة. آمنت يا توما لما رأيت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا، طوبى للذين لم يروا وآمنوا. فالتطويبة التاسعة والتطويبة الأخيرة طوبى للمؤمنين، طوبى للمؤمنين، طوبى للمؤمنين بالرب يسوع القائم من بين الأموات. لأنه إيه اللي عزينا في ألامنا على الأرض؟ ده القديس بولس يقول إن كان لنا في المسيح يسوع رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس، لكن وجود قيامة وجود حياة أبدية فتح الرب يسوع بقيامته هو اللي يخلينا نتحمل على الأرض. إحنا ليه بنحتمل الألام؟ نقول لأن في مجد، في قيامة، في حياة أبدية. إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. فالتطويبة الأخيرة أو التاسعة طوبى للمؤمنين بالقيامة. بس الإيمان حاجة والرؤية الحسية حاجة تاني. الرسول علمنا قال لأننا بالإيمان نثق لا لا بالعيان. ما تطلبش الرؤية، ما تطلبش انك عاوز تحس بصوابعك، لا، ما تتعاملش مع الله بالأسلوب ده. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، وإلا ما يبقاش إيمان. إن كنت أنت شايف بعينيك يبقى فين الإيمان؟ حتى برضو القديس بولس يقول لأن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فكيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح يعين ضعفاتنا. إحنا بنرجو ما لسنا إيه؟ ننظره، والروح القدس بيعين ضعفنا عشان يبقى رجاءنا حي ورجاءنا ثابت، زي ما بنقول في صلاة القسمة ورجاء ثابت، أو زي ما القديس بطرس في بداية رسالته الثانية يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص معد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون الآن، وإن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان ربنا يسوع المسيح الذي وإذ لا ترونه لكن تحبونه، لا ترونه لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. الإيمان يكفيك بدال الرؤية، لأن الإيمان هو الرؤية القلبية اللي تحدثنا فيها في بداية هذه الليلة المباركة، وقلنا أنه يعينون الله طوبى لنقية قلوبنا، مش معناها المعينة بالإيه؟ بالرؤية الحسية. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.